أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب من كره الغالب عليه الشاب. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله: وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال: فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا، إلى قوله: ينقلبون. باب من قال إن من البيان سحرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة. باب ما يكره من الشعر. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهتو القبيلة بأسرها، ورجل انتفى من أبي. باب كثرة الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فتكلم ثم قعد، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا أيها الناس، قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد في الكلام عن الشعر وفي كثرة الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يمسك أحدنا لسانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعقبة بن عامر وهو ينصح عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فالمؤمن يمسك عليه لسانه إلا من الشيء الذي ينفعه، فيتكلم بذكر الله عز وجل، يتكلم في مدرسة العلم، يتكلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتكلم فيما يؤلف القلوب ويجعل بينه وبين الناس علاقة ومودة، وكذلك مع أهله. لكن أن الإنسان يكون كثير الكلام أو يكون أنه ينتهد الشعر على طول، لا يتكلم إلا بالشعر مثلا، وأنه يحاول أن يتقن وأديب أعلى ما يكون الشعر، كما ذكرنا قبل ذلك أن الشعراء يقولون إن أعذب الشعر أكذب الشعر، أعذبه أكذبه. فكلما الإنسان بالغ وازداد فيه، كلما وقع في خطأ من الأخطاء، وقع في هجاء أحد، في غزل، في تشبيب، في نسيب، في غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. فليس الشعر كله قبيحة، وليس الشعر كله حسنة، وإنما هو بمنزلة الكلام كما قدمنا في الحديث السابق: حسنه حسن وقبيحه قبيح. الإنسان اللي حيفضه للشعر يوم حيترك أشياء كثيرة غير هنا، يترك التعلم من الدين، يترك قراءة القرآن وحفظ القرآن وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار التي تشغل الإنسان هنا لها مواقيت. يجي الإنسان يتعلم الشعر وبعدين يريد أن ينبغ في الشعر، حيسيب أشياء كثيرة. الشعر عايز بال واسع، وعايز إنسان يقعد يفكر في حاجة، يتلهى عن القرآن ويتلهى عن السنة بهذا الشعر. لذلك ربنا ما ذكر الشعراء قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، يبقى اللي يحب الشعراء ويدي وراهم، يحب يسمعهم في كلامهم، يقول العادة أنهم الغاوون. الإنسان الضايع اللي مضيع نفسه وضيع دينه يحب الشعراء والاستماع إليهم، وهم دول اللي وراه واللي أمامه، وعايز له ذكر حسن وراء هؤلاء الشعراء. وذلك كان العرب ينفقون أموالا كثيرة جدا على الشعراء، تلاقي الشاعر من دول يذهب لإنسان يمدحه يرعى فيله مالا عظيما وفيرا، لو إن وزعه على فقراء كان أنفع له، لو أن هذا الإنسان انتفع بشيء من الذكر كان انتفع بأنه يعطي هذا المال لمن يحتاج، ولكن كان فيهم النعرة أنه عايز اللي يمدحه ويبقى له. أخذها العرب، أخذها المسلمون، الأمراء من المسلمين أخذوا ذلك إن عايز يتمدح. فالشعر أسهل حاجة في مدح الإنسان، يوم الشاعر يدخل على الأمير من الأمراء ولا الخليفة ويقول له كم بيت شعر ويوري له إن هو أعظم واحد في هذه الدنيا وإنه من كفه الجود وإنه كذا، كلام فارغ وكلام كذب، ويقوم يديله أموال. الشعر هذا الشاعر يطلع ب100,000، يطلع، والفقير لما بيذهب يطلع بأشياء قليل. فهنا ربنا بيقول اللي بيتبع هؤلاء الشعراء هم الغاوون. إنسان الغاوي الضال له صحيح، مين يضيع ماله مثل هؤلاء؟ والشاعر بياخد المال ده يعمل بيه، يذهب للقبيلة بتاعته، إما يكون بخيل يخبي هذا المال ويبقى المال بتاعه، يا إما عايز يفتخر بنفسه هو كمان يقوم يقول وينافر بهذا المال. ويمكن بعض الشعراء زي الفرزدق وغيره كانوا شعراء مشهورين وكان يأخذ الأموال وبعدين يرجع. الفرزدق عايز يمدح العيلة بتاعته والقبيلة بتاعته وأبوه عمل إيه وجده عمل إيه المت، وبعدين يحب هو يفتخر بنفسه يروح عند موارد المياه، ولما تيجي الإبل عند موارد لا يعرقب الإبل، يعرقب 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 وبعدين كله يسيبها للناس يأكلوه. يطلع شاعر تاني يروح عامل زيه في إبل، ده عمل 100 جمل وده عمل 100 جمل. منافرة يا ترى المقصود بها وجه الله سبحانه؟ إنه لما بيقطع رجلين هذه الإبل ولا بيعقبها بحيث الناس يأخذوها يذبحوها ويأكلوها، هل هذا يقصد به وجه الله سبحانه؟ يعني في شك في هذا الشيء. ولذلك في مرة من المرات خرج علي بن أبي طالب ووجد أحد الشعراء يصنع ذلك فمنعه من أكل هذا، إن هذا لن يذبح لله سبحانه تبارك وتعالى. قد يكون ذبحه الإنسان لله، قد النوايا يعلمه الله سبحانه، ولكن الناظر في ذلك إنه أراد الفخر، أراد أن يفتخر بنفسه وتقال عنه إنسان كريم وإنسان كذا، فعقبه علي بن أبي طالب إن عملك هذا شكله مش لله، ما تكلوش من هذه الأشياء، بحيث الشاعر يحرم يعمل مثل هذا الشيء. يبقى أموال يأخذها من الناس وضيعها مثل هذه الطريقة؟ لا لا، ولذلك الشعراء يتبعهم الغول. واستثنى من هؤلاء الشعراء كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما نسخ واستثنى، ومعنى النسخ هنا التقييد والتخصيص، هذا يعني مصطلح عند البعض من الصحابة يطلق النسخ يقصد به التخصيص أو التقييد. استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. يبقى الشعراء الذين يمدحون دين الله سبحانه، الذين يحمدون الله سبحانه، الذين يسهلون على الناس تعلم دين الله سبحانه وتعلم اللغة وغيرها، يبقى هؤلاء الذين يدافعون عن الحق مأجورون. لكن الذي يكون بشعره وسيلة لأخذ أموال الناس ووسيلة لقلب الحق باطلة، يبقى هؤلاء الذين ذمهم الله وهم كثيرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشعر اللي فيه الباطل اللي فيه الكذب واللي فيه التشبيه بالنساء، قال أن يمتلئ جوف أحدكم خيحة خير له من أن يمتلئ شعرا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. والمعنى أن الشعر في أشعار فيها حكم، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يستطعم أبياته يذكر لأحد أصحابه هل تحفظ من شعر فلان شيئا، فيقول نعم، يقول هيه، فيقول له من أبيات أمية ابن الصلت بيت والتاني والتالث لغاية ما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت من هذه الأبيات. فالغرض إن الشعر أحيانا يكون فيه حكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من مش كل الشعر حكم، لا مش كل الشعر ولا غير، ولكن القليل إن من الشعر بعض الشعر يكون فيه الحكم. وإن من البيان سحرة، وإن من البيان سحرة، يعني الإنسان قد يؤتيه الله عز وجل موهبة البيان، حسن التعبير، فيعبر بالكلام الموجز القليل يجعل في قلوب الناس تأثيرا عجيبا جدا ما لا يجعله إنسان يتكلم بخطبة طويلة عريضة الناس تطلع منها في النهاية مش فهم حاجة ولا إن عارفة كان بيقول إيه وينسي الكلام بعضه بعض. قام الأعرابي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام موزون، كلام جميل، كلام فيه البيان، بيّن الحال وبيّن ما يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان يعني من التعبير سحرة، يعني الشيء كالسحر، وهنا لم يذكر السحر، هنا يقصد به المدح، المدح. وأحيانا يذكر إن من البيان سحرة في الباطل. قام رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام ما يكون سحر كالسحر، والسحر قلب الحقائق يقلب الحقيقة. يبقى أحيانا قد يكون البيان توضيح وتبيين فيكون مدحه بقول هذا كالسحر، وأحيانا يكون الكلام قلبا للحقائق، زي ما السحرة عملوا إيه، قلبوا العصا وقلبوا الحبال في نظر الناظر أنها ثعابين، ولكن الحقيقة أن هي العصا عصا زي ما هي، والحبل حبل زي ما هو، ما هو تعبان ولا غير. يخيل إليه منها من نظر في من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى ولا شيء. إذا من البيان ما يكون سحرا، إنسان يقوم يتكلم ويكون مفوهة يقلب الباطل يجعله حقا. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لناس اختصموا إليه، قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له شيئا فهي قطعة من النار فليأخذ أو فليذر. شوف، من قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من حق أخيه، لعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض. في الخصومة ممكن المظلوم يكون ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يحضر الحجج بتاعته، ويكون الظالم متمرسا على ذلك، فيقعد المظلوم والظالم يقوم المظلوم ما يعرفش يقول حاجة وهو مظلوم وله حق، ويقوم الظالم يتكلم بكلام كثير يقلب الحق يجعله باطلا والباطل يجعله، أو هذا من السحر، من السحر بمعنى قلب الحقائق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سحرة، يبقى البيان الطيب يؤثر في القلوب تأثيرا كالسحر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة. والكلام الغير الطيب قلب الحقائق قد تؤثر في الناس، بل تجعل الحكم، بل تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي لإنسان بشيء قد لا يكون من حقه، فيقول من قضيت له بشيء يعني ليس من حقه فهو قطعة من النار فليأخذ أو فليذر. أيضا من الأحاديث حديث لعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهدو القبيلة من أسرها. هذا من أعظم الناس جرما، مجرم عند الله سبحانه. هنا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من ذلك، أن الإنسان لما يضغط من واحد يقوم يسب العيلة كلها، القبيلة كلها. طيب أنت اللي غضك إنسان واحد، أي ذنب القبيلة؟ فأخبرنا إن هذا من أعظم الناس جرما عند الله سبحانه. في حديث آخر ذكر برضو من أعظم الناس جرما إنسان آخر الذي يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، هذا من أعظم الناس جرما. لذلك تعلم الصحابة ألا يسألوا إلا عما يحتاجون إليه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.